بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا لرب العالمين. اللهم لا تسأل عنا فلا ولا تقضي معنا.
أحسن الله إليك.
نعم سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنب، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان جنوبا، يعني فأما الجنوب فلا يقرأ. والحديث علي: فأما الجنوب فلا ولا آية، تقدم تخريجه. فأما الجنوب فلا ولا آية، تقدم تخريجه. نعم، عنده تخريج حديث: فأما الجنوب فلا ولا آية.
نعم، حديث أما الجنوب،
فأما الجنوب فلا ولا آية، وأخذ به جمع من العلم. وأما غسل يوم الجمعة ففي ثلاثة أقوال لأهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، مثل حديث سمرة الآتي بعده بحديث سمرة سيأتي. وفيها والغسل أفضل، وقوله فواجب على كل محتلم في حديث أبي سعيد الآتي محمول على تأكيد الاستحباب، كقولك حقك علي واجب، ويؤيد أنه الاستحباب ما ذكر معه في رواية عند البخاري والنسائي. وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن الساك وأن الطيب والسواك والطيب مستحبان لا واجب، وكذا ما قلنا معهما من غسل الجمعة. وقيل في حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فيها، ونمعت أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقيل أنه سمع من مطلقة، وهذا ليس بعيد، لأن سمرة في البصرة وكذلك الحسن في البصرة، فلا يبعد سماعه منه. فصل بعض العلماء في المسألة فقال: من كان يعمل ويشتغل وجب عليه الغسل، العمال الذين تنبعثهم الروائح لقطع الرائحة الكريهة، وإلا فلا يجب. والأرجح ما ذهب إليه الجمهور أن غسل الجمعة متأكد الاستحباب لحث النبي صلى الله عليه وسلم وللتنظف وقطع الروائح والخروج من خلاف من أوجبه من العلماء. وقنا على الحديث
فيه. نعم أحسن الله. في الحاشية قال أحسن الله: فأما الجنوب
عن علي،
حديث فأما الجنوب فلا ولا آية،
حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنوبا. نعم، مش عندك؟
نعم أحسن الله إليك.
نعم،
قال: في الحاشية أخرجه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إسناده جيد.
هذا حديث علي هذا؟
هذا حديث فأما الجنوب فلا ولا آية،
أما
اللي طلبتم أحسن الله.
نعم،
ما حديث علي تريد؟ حديث علي
نعم،
أخرجه أبو داود كتاب الطهارة والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، هذا لفظ أبي داود. وهذا الحديث مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي، وهو متكلم فيه، فقد وثقه ابن حبان والعجلي ويعقوب بن شيبة وضعفه الأكثرون. قد ذكر الخطابي عن الإمام أحمد أنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة، وأسنده عنه ابن عدي في الكامل من طريق أبي طالب قال: قال أحمد بن حنبل: لم يروي أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي. قال الشافعي: وأحب للجنب والحائض أن يدع القرآن احتياطا لما روي فيه، وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه، ووهنه ابن المنذر. وقال شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا وإنا لنعرف وننكر، وكان قد كبر. نقله الذهبي، وهذا يدل على أن ابن سلمة وإن قيل إنه ثقة فقد تغير حفظه في آخر عمره، وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه في هذه الحالة، فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه. وقد مال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله إلى تأييد كلام الحافظ المتقدم، وقال إنه حديث حسن تقوم به الحجة، وعبد الله بن سلمة صدوق، وإن كان قد تغير بآخره لكن سياقه للحديث يدل على حفظه له، فإنه ساقه وذكر قصة علي مع الرجلين، وحكم الترمذي بصحته فقال حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وكذا ابن السكن وعبد الحق والبغوي، وقال شعبة هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال لا أدري أحسن منه عن عمرو بن مرة، وقال الحافظ والحق أنه من قبيل الحسن يصرح للحجة. وقد توبع عبد الله بن سلمة على معنى هذا الحديث، فقد ورد من طريق عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وورد في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، انتهى. أما حديث فأما الجنب فلا ولا آية، فقال أخرجه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إسناده جيد، انتهى. عائذ بن حبيب وثقه ابن معين وابن حبان وأثنى عليه الإمام أحمد، وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين صالح، وأبو الغريف روى عنه جمع وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم كان على شرطة علي رضي الله عنه وليس بالمشهور، قيل له هو أحب إليك والحارث الأعور، قال الحارث أشهر، وهذا شيخ تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة، وأصبغ هذا قال فيه الحافظ متروك، والحديث عله الدارقطني في السنن بالوقف.
طيب إذا حديث فيه أن الجنوب لا يقرأ القرآن، حديث علي الثاني فأما الجنوب فلا ولا آية، وأما الحائض النفس ففيهما خلاف، قيل لا تقرآن قياسا على الجنوب، وقيل تقرآن وهو الصواب لأن مدتهما تطول، ولأنه ليس في إمكانهما الاغتسال المعتبر، فلا يصح قياسهما على الجنوب للفرق، ولا سيما إذا خشيت نسيان القرآن لمدة طول، أو كانت مدرسة أو طالبة تحتاج إلى قراءة القرآن. أما الجنوب فيقرأ الآيات التي في الكتب، أو يقرأ بعضها ويقول الآية ما يكملها. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحيض والنفساء لا تقرأ القرآن قياس على الجنوب، ولحديث ضعيف في الباب رواه الترمذي من حديث ابن عمر. نعم.
صلى الله عليه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود.
طيب، وهذا الأمر لتأكيد الاستحباب، إذا أتى هنا فليتوضأ بينهما، وظاهر الأمر الوجوب، لا الأصل في الأمر يكون الوجوب، ظاهر الوجوب، فترك وضوء أقل أحواله الكراهة. كذلك إذا أراد أن يناب يتأكد الوضوء، وأما الأكل والشرب فهما أخف لما في الوضوء من النظافة بعد غسل الفرج، ولما فيه من النشاط كما في زيادة الحاكم فإنه أنشط للعود. وقال الشيخ محمد حامد فقي الفقي في تعليق على البلوغ، بين المصنف في التلخيص أنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة، قال أحمد أنه ليس بصحيح، قال أبو داود إنه وهم لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، وقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق سمعه من الأسود.
هذا الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أن سلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس سماء،
حديث عائشة.
نعم صلى الله عليه وسلم. وللأربعة عن عائشة.
نعم، قال كان رسول ينام وهو جنب من غير أن يمس سماء، قال هو معلول. نعم، قال هو معلول. طيب، وللأربعة. نعم.
قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
يعني بما ذكر من أنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن عائشة، قال أحمد ليس بصحيح، وقال أبو داود إنه وهم لأن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، قصه البيهقي وقال أن أبا إسحاق سمعه من الأسود، فمعلوم بما ذكر من أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمعه من الأسود. ولو صح، لو صح يمكن أن يحمل قولها من غير أن مس ماء، أي ماء للغسل لا للوضوء، فإنه توضأ كما ثبت ذلك في الحديث. لو صح يحمل على أنه لمس ماء للغسل، وإن كان هذا بعيد لكن هذا يحمل لو صح، لكنه معلول، من متأكد وظاهر الحديث الوجوب، لأن قال فليتوضأ. لا، الحديث الأول، حديث أبي سعيد قال فإن إذا أتى أحدكم أحدهما ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما فإنه ينشط العود. أما هذا في حديث النوم، هذا هو اللي فيه معلوم أنه ينام وهو جنب، هذا هو المعلوم من السماء. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، في آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده.
وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صفة الغسل، فيه أنه يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على الشمال فيغسل فرجه ثم يتوضأ. لكن لو أحدث بعدما توضأ أو مس فرجه بعد أن توضأ ويغتسل فإنه يعيد الوضوء، يعني هو يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يكمل غسل سائر جسده. لكن لو أحدث بعدما توضأ أو مس فرجه فإنه يعيد الوضوء لأنه انتقض وضوءه. ولو نوى ارتفاع الحدثين أو أن يصلي بهما بهذا الاغتسال وغسل فرجه أولا واستنجى ارتفع الحدثان. لو أنه نوى ارتفاع الحدثين أو نوى أن يصلي بهذا الغسل فإنه يغسل فرجه وما حوله ثم يفرغ الماء على سائر جسده من غير ترتيب ويرتفع الحدثان بهذه النية. أما إذا لم ينوي ارتفاع الحدثين أو لم ينوي به الصلاة فإنه لا بد أن يتوضأ. وقوله: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، هذه الحفنات 3 زيادة على أخذ الماء وتخليل الشعر بأصابعه أولا. الأول يخلي الماء، يخلي الشعر بأصابعه، ثم يأخذ 3 حفنات ثم يحفن على رأسه 3 حفنات. هذا بعد يعني غسل رأسه وبعد أخذ الماء وتخليل الشعر. قالوا: ثم فضع سائر جسده ثم غسل رجليه، يعني إما مرة ثانية غسلها لإزالة ما علق بهما إذا كان في مكان فيه تراب، وهذا لما يكون المكان مبلطا، أما إذا كان مبلط فلا حاجة لأن يغسله مرة ثانية، وإما لأنه أخر غسل رجلين في الوضوء، ولعله يفعل هذا تارة وهذا تارة. إذا كان مبلطا وأراد التحريك من أجل الغسل من أجل العمل بالسنة فلا بأس يحرك رجليه. نعم. وقوله: ثم أفرع على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وهذا لمزيد النظافة والطهارة. وقوله بعد ذلك: في رواية: فمسح بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: فجعل ينفض الماء بيديه. في أن المنديل لتنشيف الجسم في الغسل خلاف الأولى، وهذا بخلاف تنشيف أعضاء الوضوء، فإنه أمره واسع، يعني ينشف أعضاء الوضوء فلا بأس، لكن تنشيف بعد الغسل هذا هو الذي تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن امرأة أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في دليل أن المرأة لا تنقض شعر رأسها لغسل جنابه ولغسل الحيض أيضا، ولكن ورد حديث أخرى تدل على أن نقض الشعر لغسل الحيض أولى وأكمل في الطهارة، لأنه قد يعلق بالشعر شيء من الأوساخ والأقذار، فنقضه أكمل في النظافة والطهارة. ولا يلزم غسل باطن الشعر الكثيف، بل يكفي غسل ظاهره. ولا يعارض حديث أبي هريرة الآتي إن تحت كل شعرة جنابة، لأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة لما في السند من الراوي المجهول. وما يوضع على الرأس من سدر أو ورد، المرأة تضع على رأسها سدر أو ورد أو حنة، فإنه يجب إزالته حتى إذا أردت تزيله حتى تمسح الرأس، لأن ظاهر الشعر كالبشرة، يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كذلك يجب إزالة ما يمنع وصول الماء أو مسح اليدين إلى الرأس. وهذا قد تغلط فيه بعض النساء، تجعل على رأسها حنة كثيف طبقة أو من الوردة وغيرها، ثم إذا جاءت الصلاة مسحت، ما مسحت على رأسها، مسحت على الورد على الحنة، الآن بينه وبينها مسافة، لا بد تكون تباشر الشعر في المسح. نعم،
صلى الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا فيه دليل على هنا في المنع، الحديث هنا قرأه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ظهر الحديث أنه سنده جيد، قد نقل الحافظ تصحيحه مرتضيا به، وهو يدل على أن الجنب والحائض لا يجوز أن يمكث في المسجد، أما المرور لحاجة فلا بأس به، قوله تعالى ولا جنبا إلا عبر سبيل. ولا يعارضها النهي عن اتخاذ المساجد طرقات، لأن المراد العبور للحاجة، لحاجة عارضة. ومنهما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة في المسجد، وهي سجادة من خصف من السعف، سعف النخل صغيرة، أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة في المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وأما النهي فالمراد النهي عن اتخاذ، فالمراد اتخاذه طريقا مستمرا من غير حاجة. قد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على جواز المكث في المسجد للجنوب إذا توضأ، جاء عن عدد من الصحابة أنهم يتوضؤون ويمكثون في المسجد، ولكن الأولى المنع لعموم الحديث. نعم، فيها كتاب على الحديث، حديث عائشة
قال أخرجه أبو داود في الطهارة وابن خزيمة من طريق عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث والاحتجاج به، قد صححه ابن خزيمة كما ذكر الحافظ، حسنه ابن القطان والزيلعي كما صححه الشوكاني. قد نقل الحافظ هنا تصحيح ابن خزيمة كأنه يميل إلى تصحيحه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا بأس بإسناده، وضعفه آخرون منهم البيهقي فقال ليس بالقوي، وقال عبد الحق لا يثبت، وبالغ ابن حزم فقال إنه باطل، وذلك لأن مداره على جسرة بنت دجاجة ولم يوثقها من يعتمد على توثيقه، فقد وثقها ابن حبان والعجلي، وقال عنها البخاري عند جسرة عجائب، وهذا يفيد تضعيفها، وقال الدارقطني يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك، ثم إنها قد اضطربت في رواية الحديث، فمرة قالت عن عائشة كما في هذا السياق، مرة قالت عن أم سلمة كما عند ابن ماجة، وهذا مما يوهن الحديث لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه، وبالإضافة إلى ذلك ففي حديث هذا مخالفة لأحاديث الثقات فيما يتعلق بسد الأبواب إلى المسجد، فقد قال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. قال البخاري: وهذا أصح. وعلى ما تقدم فهي علة ضعف هذا الحديث، أما تضعيفه بأفلت ابن خليفة كما قال ابن حزم وغيره، وأنه مجهول الحال فليس بصحيح، فإنه روى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد. قال أحمد: ما أرى به بأسا. سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: شيخ، حكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة. وقال ابن القطان: إن قول البخاري في جسر عندها عجائب لا يكفي لمن يسقط ما روت. وهذا فيه نظر، فإن اضطرابها في الرواية تفردها بهذا الحديث عن عائشة دون أصحاب عائشة الكبار، مخالفة حديثها هذا لما ذكره البخاري، كلها قرائن تطعن في الحديث، والله أعلم.
حديث بعده،
صلى الله عليك. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا.
وهذا الحديث فيه دلالة جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعا من إناء واحد، لأنه يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر، وجواز الاغتسال بفضل المرأة أو الرجل، يجواز الاغتسال بفضل المرأة أو فضل الرجل، لقولها تختلف أيدينا، لأنها إذا اغترفت بقي بعدها فضله، وكذلك إذا اغترف هو. تقدم الحديث في النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وأنه محمول على الأولى عند عدم الحاجة إليه، فإذا احتج إليه زالت الكراهة. نعم.
صلى الله عليك. في تعليق لكم أحسن الله منكم على سنن النسائي أرسله الشيخ محمد فيما يتعلق بحديث أبي سعيد: أنشطوا للعود. قلتم: حفظكم الله، نفع بعلمكم في هذا الحديث استحباب الوضوء إذا أراد الإنسان أن يعود للجماع مرة أخرى، فيستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة، وهذه إذا السنة. وقد جاء ببيان الحكمة في رواية أخرى فقال: فإنه أنشط للعود. في هذا التعليل صرف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الوضوء إنما هو من أجل معاودة الوطء، فهو محمول على الاستحباب للوجوب. قد حمل بعض أهل العلم الوضوء هنا على الوضوء اللغوي، وقالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات، لكن هذا رأي غير مسلم به، لأن الأصل أن يحمل كلام الشارع على الصفة الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع وليس لغويا، ونصوصه في أرقى درجات البلاغة والفصاحة. والصواب أن يحمل الوضوء على الوضوء الشرعي، لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الصفة الشرعية، وقد جاء مصرحا بذلك في رواية ابن خزيمة: إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة. والحكمة في ذلك هي أنه أنشط للعود. قد زعم الطحاوي رحمه الله أنه منسوخ لا وجه له،
وهذا لا وجه له،
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول.
فيك على الكلام
تخريج الحديث. قال: أما الأول أخرجه أبو داود في الطهارة، والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق نصر بن علي. قال: حدثنا الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
الحارث
بن وجيه
ابن
وجيه
وجيه
صلى الله عليه. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقوله منكر أي لتفرد الحارث به، وهو ضعيف فلا يعتمد على روايته. قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، قد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. قد ضعف العلماء هذا الحديث لضعف راويه وهو الحارث بن وجيه الراسبي، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. وعن ابن معين أنه قال فيه: ليس بشيء. قال البخاري في حديثه بعض المناكير. قال النسائي: ضعيف. نقل العقيلي عن نصر بن علي الجهضمي أنه يضعف الحارث بن وجيه. وقال: وله عنه أي عن مالك بن دينار حديث منكر لا يتابع عليه، ثم ساق هذا الحديث. قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث منكر والحارث ضعيف الحديث. قال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود غيرهما، وإنما يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. أما الحديث الثاني هو حديث عائشة، قد أخرجه أحمد من طريق شريك عن خصيف قال حدثني رجل منذ 30 سنة عن عائشة رضي الله عنها قالت أجمرت شعري إجمارا شديدا، أي جمعته وظفرته. قال في الحاشية أجمرت شعري إجمارا شديدا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة؟ وهذا إسناد ضعيف. قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا لم يسمى، وخصيف وابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة، وشريك وابن عبد الله النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
الحسن الحديث ضعيف فلا صح أن تحت كل شعرة جنابة.
وأشرتم أحسن عملكم إلى ضعف الحديث في شرح الحديث السابق حديث أم سلمة تحت إني امرأة أشد شعر رأسي، قلتم لا يعارضه حديث أبو هريرة الآتي لأنه ضعيف.
نعم.
صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا.
التيمم لغة القصد إلى أي جهة، التيمم في اللغة قصد إلى أي جهة، وشرعا قصد التراب أو الصعيد لمسح الوجه واليدين، شرعا قصد التراب أو الصعيد لمسح الوجه والكفين، أو قصد شيء مخصوص لعمل مخصوص في وقت مخصوص. واختلف العلماء في التيمم، هل هو رافع للحدث مطلقا أو مؤقتا، هل هو رافع مطلقا أو رافع مؤقتا، أو مبيح مطلقا أو مؤقتا، على 4 أقوال. قيل إنه رافع مطلقا، وقيل إنه رافع مؤقتا، وقيل مبيح مطلقا، وقيل مباح مؤقتا. أحدها أنه رافع مطلقا حتى مع وجود الماء، وهذا باطل وضعيف، لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم بالإجماع، هذا القول باطل. يقول إنه يرفع الحدث حتى ولو وجد الماء، هذا باطل ضعيف، لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم بالإجماع. ثاني أنه رافع إلى وجود الماء، وهذا أرجحها وأصحها، يرتفع رافع إلى وجود الماء. الثالث أنه مبيح ما دام الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، وهذا ذهب إليه جمع الفقهاء. الرابع أنه مبيح للصلاة فقط، فيصلي به الفريضة وما دون، ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة. وما الأول الثالث أنه مبيح ما دام الوقت باقيا، ما دام الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، ويصلي به ما دام الوقت باقيا ما شاء من فروض أو نوافل، وبس المصحف وغيرها. الثالث أنه مبيح ما دام الوقت باقيا، ويصلي به ما شاء من فروض أو نوافل المصحف، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. الرابع أنه مبيح للصلاة فقط، يصلي به الفريضة وما دونها، ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة. ما الفرق بينهما بين الثالث والرابع؟ الثالث مبيح ما دام الوقت، يصلي ما شاء من فروض أو نوافل، وأما الرابع فإنه مبيح للصلاة فقط، يصلي بالفريضة ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة. ويرجح القول الثاني وهو أنه رافع إلى وجود الماء، لأن الله سماه طهورا، والطهور يرفع الحدث. في حديث حذيفة الآتي بعد حديث تقييد كونه طهورا بعدم الماء، وهذا القيد مذكور في القرآن الكريم، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. اشترط بعض العلماء في التيمم أن يكون بتراب وهو الحنابلة، كما في قوله وتربتها، والتراب هو ما يكون له غبار كتراب الحرث، وهو الذي يكون فيه غبار وهو الذي يكون فيه غبار وهو أولى وأحوط إذا أمكن. فإن لم يجد ترابا فإنه يتيمم بما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو حجارة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك من لم يقدر على التيمم لمرضه، كونه مريض أو كونه محبوسا أو مصلوبا، فإنه يصلي على حسب حاله. والتيمم من خصائص هذه الأمة كما في حديث جابر بن عبد الله الآتي، أنه من خصائص هذه الأمة، وهذا من فضل تعالى وإحسانه. في هذا الحديث أنه قال أعطيت خمسا لم أعطهن أحد قبلي، وذكر منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا هو لأمته عليه السلام، ينصر ونصر بالرعب، جعل الخوف يكون خوف عند الأعداء من مسافة شهر. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدرك الصلاة فليصلي أيضا. هذا من خصائص الأمة أنهم يصلون في أي مكان من الأرض، بخلاف الأمم السابقة فإنهم يصلون في البيع وغيرها مما يعد الصلاة.
القول الأول أحدهما أنه رافع مطلقا حتى مع وجود الماء،
هذا باطل، صد قول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا.
طيب أحسن الله إليك. الثاني أنه رافع إلى وجود الماء، وهذا أرجحها وصحها. يعني إذا صلى مثلا بفرض
عند جمع من المحققين الآن فتابة سمعت الشيخ وغيره، وجمع من المحققين أفتوا بأنه نعم، بأنه رافع إلى وجود الماء، بأنه لا يحتاج إلى أن يعيد التيمم إذا جاء الوقت الآخر وهو على طهارة. وأما جمهور الفقهاء فيرون أنه مبيح، وعلى هذا مبيح للصلاة فقط، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فإنه يتيمم ولو لم يحدث. هذا قول جمهور الفقهاء.
أحسن الله إليك. شيخ الإسلام يدخل قوله، قال أحسن الله إليك في الفتاوى الكبرى: ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت، ولو علم وجود الماء آخر الوقت وصلى في آخره فهو أفضل. يدخل تحت أي الأقوال أحسن الله؟
يقول إيش؟ ولا
يقول
السلام عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت، ولو علم وجود الماء آخر الوقت وصلى في آخره فهو أفضل.
ولو علم وجود الماء
سيأتي يعني في قبل انتهاء الوقت، لو علم سيأتي الماء قبل انتهاء الوقت ولو تأخر يعني.
والحنابلة يقول والتيمم آخر الوقت لراجل ماء أولى، والتيمم آخر الوقت لراجل ماء أولى، كلها تتفق لأنه هو الأفضل. يعني معناه أنه يجوز ما دام ما في ماء الآن له أن يتيمم، لكن إذا كان يرجو فالأولى أن يؤخر التيمم.
ذكر أحسن الله عملك، ذكر مسألة قال: والتيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختارها أبو محمد بن الجوزي. وقال أيضا: والتيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى كمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وهو أعدل الأقوال.
يعني اختارها
أنه مبيح يعني
للصلاة
القديمة. طيب
يطلق جدرانها،
هل يصح
التيمم
فيها؟
هي كان في تراب وحكة، هذا ثابت النفس، حك جاء وحك حكة وتيمم. إذا كان نعم، إذا كان في تراب طين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل فلم رد عليه حتى جاء الحائط فحكه وتيمم فما رد عليه السلام. فإذا لما كانت الجدران من تراب، من طين فيه تراب، لكن الآن ما يمكن، الجدران ملسى ما فيه شيء. نعم
صلى الله عليك. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه اللفظ لمسلم، في رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
هذا الحديث حديث عمار فيه بيان كيفية التيمم، وأنه ضربة واحدة يمسح بهما يديه ووجهه، وهي مطلقة. وفي رواية البخاري الترتيب، وأنه مسح بيديه، قال ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين. طيب بقي مسح الشمال على اليمين واليمين، مسح الشمال على اليمين والشمال ما فيها أنه مسح، لكن قال وظاهر كفيه ووجهه، قال ظاهر كفيه مسح الشمال على اليمين،
يعني أنه بدأ بها أحسن، يعني كأنه أراد أنه بدأ بها،
لكن ما ذكر أنه على أنه مسح على ظهره، قال مسح مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، كأنه كان هكذا مسح، كان سمع يقول هكذا، يقول بها، كأنه مسح هكذا ثم مسح بهما يدي ظاهر كفيه، هذا ظاهر كفيه. في الأول مسح الشمال على اليمين كان هكذا، ثم مسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. في رواية البخاري الترتيب، وأنه مسح بيديه ووجهه وكفيه، أنه مسح بيديه وجهه وكفيه. أنه مسح بيديه وجهه، يعني بدأ بالوجه وكفيه، فيتبين إطلاق لفظ المسلم، ولأن الله تعالى بدأ بالوجه قبل اليدين في قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقياسا على الوضوء فنبدأ بما بدأ الله به. وعلى هذا فالتيمم ضربة واحدة سواء كان الوضوء أو الغسل، الوضوء أو الغسل. وفيه الترتيب في رواية البخاري الترتيب، وأنه يمسح يديه أولا ثم وجهه، ولا يمسح بهما وجهه أولا، وأنه مسح بيديه وجهه ثم كفيه.
الرواية الأولى مخالفة للثانية من جهة الترتيب، وإن كانت بالواو أحسن الله عملك، وهي لا تقتضي الترتيب.
على اليمين
وظاهر كفيه ووجهه، والرواية الأخرى مسح بهما وجهه وكفيه، بدأ بالوجه.
نعم، تقدم رواية البخاري، ولأن الله تعالى قدم الوجه على اليدين في الوضوء. نعم.
وأحسن الله إليك الشيخ ابن باز ذكر اختلاف العلماء في حكم الترتيب في التيمم بالحدث الأصغر والأكبر، وقال الصحيح أنه واجب في التيمم أن الحدث الأصغر واجب الترتيب.
عندكم أداء؟
أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد اختلف العلماء في حكم الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم في الحدثين الأكبر والأصغر، والصحيح أن الترتيب واجب في التيمم عن الحدث الأصغر إلحاقا له بأصله وهو الوضوء. والله تعالى بدأ بالوجه في الآية الكريمة فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه في السعي بين الصفا والمروة: أبدأ بما بدأ الله به. أما في التيمم عن الحدث الأكبر فلا يشترط الترتيب فيه لعدم اشتراط الترتيب في أصله وهو الغسل.
يعني تيمم عن الحدث الأصغر يجب الترتيب قياسا على الوضوء، والتيمم عن الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب قياسا على الغسل.
لكن
في الحاشية أحسن الله لكم ذكروا المذاهب في هذا، قالوا في الحاشية: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أولا مذهب الحنفية والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الترتيب سنة سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر. ثانيا مذهب الشافعية، الترتيب ركن من أركان التيمم سواء في الحدث الأصغر أو الأكبر. ثالثا مذهب الحنابلة، الترتيب فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر.
يعني الترتيب من فيه خلاف قوي، لولا نراعي الترتيب التيمم الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم،
يؤيد ذلك حصل لك أن صفة التيمم واحدة لهما. صفة التيمم
نعم.
واحدة
نعم، صفة واحدة وضربة واحدة سواء التيمم هذا أكبر أصغر، ويمسح بهما وجهه وكفيه واحدة، لكن الكلام في الترتيب.
نعم،
الترتيب هو الذي فيه الخلاف. إحنا بله يقول يجب الترتيب التيمم عن الأصغر دون الأكبر، والأحناف يقولون يجب
سنة.
ها؟
الحنفية والمالكية قالوا سنة.
والشافعية
ركن.
ها؟
ركن. ركن في الأصغر والأكبر الترتيب.
يعني الأشد.
نعم.
الحنفية يكون واجب.
سنة في
الأصغر. سنة هي سنة. إذا الشافعية والحنفية يقولون سنة فيهما والحنابلة يفرقون بين الحدث الأكبر والأصغر.
ثم تقدم الآية.
ايه ايه نعم قدم الوجه نعم ولا قيس التيمم عليه وان يبدا بالوجه كما في الآية. نعم
صلى الله عليك. قال احسن سمحت الشيخ ثم قد يقول قائل ما الفائده في هذا التراب الذي يوسخ الوجه والله عز وجل كريم جواد جميل يحب الجمال كيف شرع لنا هذا التراب لتلطيخ الوجه وتوسيخه؟ والجواب أن هذا فيه بيان حكمة الرب جل وعلا في ابتلاء العباد بما يوافق أهواءهم وبما يخالفها، فإن المقصود من هذا هو الخضوع لأمر الله وشرعه وامتثال أمره سبحانه وتعالى، وإن كان في ذلك ما يخالف هوى الإنسان. فالله شرع لنا عند عدم الماء الذي ينور الوجه ويطهره وينظفه بدلا منه ترابا فيه توسيخ للوجه ليمتحن العبد في صبره وخضوعه لأمر الله وطاعته له وشعوره بأنه عبد مأمور يمتثل أمر الله وإن كان فيه ما يخالف هواه. الشيخ عبد الله الفوزان حسن قال في المسألة هذه، قال إن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر، فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه، وعند أبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه، ولفظ الإسماعيلي إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك، وهي أوضح في المراد. في الرواية الأولى المتفق عليها تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي الثانية عند البخاري تقديم مسح الوجه على الكفين، وهي الموافقة للقرآن في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم في الحديث مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن والموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه. أما رواية تقديم اليدين فلأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع لأنها لمطلق الجمع. صلى الله عليه وسلم التراب الآن استعماله يعني هو استعمال خفيف ثم هو ينفضه، صلى الله عليه وسلم هل يكون فيه يعني لا يتحقق أن يكون فيه توسيخ للوجه أو نحو هذا لأنه يسير مع نفضه؟
قال ثم ينفضهما، هذا إذا كان فيه يعني تراب كثير يعني يخفف التراب يمسح فيه التراب. قال هو نفخ فيهما، ضرب كفيرة البخاري ضرب كفيرة ونفخ فيهما لتخفيف تخفيف الغبار، وهذا لأن المراد الامتثال ولد المراد وليس المراد التوسيخ، وهذا ما يحصل توسيخ يعني شيء قليل. نعم
صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة، قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد، وقاله أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد.
هذا ما تطمئن له النفس انتقض وضوءه في المسجد ويستطيع من موجود الأصل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيممون.
صلى الله عليك.
اليدين قال في المغني ويستحب أن يمسح إحدى أحسن عليكم، قال فيضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه، ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين الأصابع وليس بفرض، لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف. فيضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه
ثم
ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين الأصابع وليس بفرض.
هذه ثالثة، يعني يمسح هكذا ثم يمسح هكذا ثم يمسح هكذا وخلص، هذه يقول اسم فرض.
نعم حسنا، لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف.
طيب ما دام سقط من أين جاء الاستحباب؟ صار ثلاث صفات، كذا ثم كذا ثم هذه ثالثة، ثالثة يحتاج إلى دليل استحباب. هل ذكرها غيره؟
يعني قبل وبعد يمسح صلى
معناه هو يمسح، يقول لك نعم يمسح الوجه ثم يمسح كذا ثم يمسح بطين بعضهم بعض ويخلي الأصابع، هذه ثالثة.
كأنهم أخذ من رواية الحديث اختلاف الألفاظ صلى الله عليه، كأنهم من أخذ يعني اختلاف الروايات أو ألفاظ الحديث.
ما ذكر شيء دليل؟ وين باب الاستحباب؟ وذكر الاستحباب الثالث، الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. وقتنا بعد الصلاة إن شاء الله.
صلى الله عليك.